بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من قول الله تعالى في سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أجمل مجيء هذه الآية في ضمن آيات الصدقة. الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان والدين والحكمة إلا من يحب، فذكر الله تعالى هذا العطاء العظيم. ثم رجعت الآيات إلى الحث على الإنفاق، لكن يذكر الله تعالى هنا أعظم باعث على الإنفاق في سبيله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فالمسلم إذا استشعر في صدقته في كل أعماله أن الله تعالى يعلم ما يفعل، يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقن أن الله يراه، قد تقول يعني ما يحتاج أن ينبه إلى مثل هذا أو يقال له هذا، لكن هذا ما يستغني عنه أحد. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الإخلاص الإخوة هو الأصل في الأعمال كلها. الأعمال بلا إخلاص لا قيمة لها. هذا أعظم ما يحث الإنسان للعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله. قال: وما أنفقتم من نفقة، من نفقة، هذه من تدل على العموم، من نفقة أي نفقة صغيرة أو كبيرة، أو نذرتم من نذر، نذرت أنك تتصدق فتوفي بنذرك. هنا ذكر النذر لأنه قد يتوهم وتوهم أن الحث على الإنفاق إنما هو فيما يكون ابتداء من الإنسان، أنت تنفق ابتداء من عندك، هذا هو الذي يحبه الله ويقبله. أما إذا نذرت ألزمت نفسك بصدقة ثم أنفقتها فقد يتوهم وتوهم أن هذا ليس فيه أجر. فيذكر الله تعالى هنا هذه الصورة التي قد تكون أدنى صورة من صور الإنفاق، أن الإنسان يلزم نفسه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما استخرج به من البخيل. لأن المسلم يسارع إلى طاعة الله بدون أن يلزم نفسه، هناك واجبات ألزمك الله بها، أما أن تلزم نفسك أنت بأمور مستحبة فهذا فيه مشقة على النفس ما كلفك الله بها. ثم ممكن الإنسان عندما يلزم نفسه بشيء يثقل عليه هذا الشيء، لأن الله لطيف بعباده، ما فرضه عليك إلا لأنه يعلم أنك ما تطيقه على سبيل الدوام مثلا، خاصة إذا كان النذر متكررا. فهذا ربما يأتيه الإنسان بعد ذلك وهو غير راغب في هذه العبادة، فما يكون له الأجر العظيم. وخاصة إذا كان على سبيل المعاوضة، يعني يقول إن شفى الله مريضي تصدقت، هذه تنطبق هنا صورة البخيل، يعني كأنه يقول لربه إذا شفيت مريضي أنا أتصدق، إذا ما شفيت أنا ما أتصدق، يعني ما أعمل لك إلا إذا أعطيتني، مثل البخيل ما يعطيك إلا إذا أعطيته، فهذا لا يليق بحال العبد. لكن هنا قد يقول قائل طيب الله قال أو نذرتم من نذر، هذا ما يدل على أنه مستحب، يعني هذا ممدوح، قال فإن الله يعلمه ويجازي عليه. نقول إخوة النذر لا يمدح صاحبه إلا إذا ماذا وفى به، يوفون بالنذر، وإلا واحد ينذر ما يوفي بنذره هذا غير ممدوح. فالمقصود هنا أو نذرتم من نذر ووفيتم به، هذا أولا. طيب الوفاء بالنذر ممدوح بل واجب، كيف يكون أصله مكروها عند كثير من العلماء؟ يعني الوفاء يكون واجبا وأصله يكون مكروها، ولهذا قال الخطابي قال هذا من غريب العلم، وهذا أيضا نقله بن سعدي، قال النذر باب من غرائب العلم، سبحان الله، بالفعل شيء محير. وذلك هذا إشكال عند العلماء، معروف السؤال كيف النذر عبادة ونهي عنه، والعبادة محبوبة لكن ينهى عنه. فبعضهم هذا ذكر بعض الشافعية أنه يعني نخرج من هذا الإشكال بأننا نقول النذر الذي يكون على سبيل المعاوضة، يعني النذر المعلق، قل إن شفى الله مريضي تصدقت، إن نجحت في الامتحان يقول كذا لله علي نذر، نجحت في الامتحان سأصلي كذا أو سأصوم كذا يوم، فيقولون هذا النذر المعلق هذا الذي جاء فيه النهي إنما يستخرج به من البخيل. أما النذر المطلق يعني الذي ليس فيه شرط، تقول لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي أن أصدق ب100 درهم هكذا، فهذا قالوا مستحب. فهذا ممكن يكون يعني جواب، لكن أيضا قد يقال النذر المطلق أيضا يعني فيه إيجاب شيء على النفس، قد يكون فيه مشقة، ولذلك يعني بعض العلماء مثل الحنابلة مثلا في المذهب أظن أنهم يكرهون النذر ابتداء، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا الصحابة رضي الله عنهم. وممكن يقال أيضا في حل هذا الإشكال الإخوة أن النذر أصله إلزام العبد نفسه بشيء، بعبادة، بقربة، هذا الإلزام في ذات عبادة، صحيح الإلزام نفس عبادة. ولهذا عند عامة العلماء أظن خالف في هذا الشافعية، لكن هذا الذي عليه عامة العلماء واللي عليه بعض الصحابة أنه إذا قال لله علي نذر وسكت، يعني هو يقصد النذر، عقد بقلبي أنه ينذر نذرا لله، لكن يسمون النذر المبهم، يقول لله علي نذر وبس، عليه كفارة ولا ما عليه كفارة ولا إيش يسوي؟ قالوا جمهور العلماء قال عليه كفارة، وهذا أفتى بالصحابة، النذر المبهم كفارة كفارة يمين. طيب كيف وما قال لله علي أن أفعل كذا وصلي أصوم، قالك هذا أصله عبادة خلاص، هو ينذر لله يلتزم، هنا ما يستطيع أن يلتزم بشيء إذن يكفر. كأن هذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن أصل النذر عبادة، هذا الإلزام عبادة. لكن لما كان هذا الإلزام يتصور في صورة النذر أنه هذا الإلزام إذا يعني كان من عند الله كان واجبا أو مستحبا، العبادات الشرعية، إذا كان هذا الإلزام من جهة العبد ألزم نفسه، هذا هو المقصود الآن بالنذر، فهذا يكون مكروها في الغالب. لماذا؟ فهذا ما يناقض هذا، كما قالوا هذا من غريب العلم، الأصل الذي هو الإلزام عبادة في ذاته، لكن لا يمنع أن يكون ما ينتج عنه، يعني بالنظر إلى جنس الإلزام، إذا ألزمك الله بشيء لا شك أن هذا عبادة، لكن إذا ألزمت نفسك بشيء هذا أصبح شبيه بالعبادة، أصبح واجبا عليك. لكن يعني نهي عن هذا على سبيل الكراهة، لأنه إذا كان يعني لأن غالب صوره في مشقة على العبد، يعني ما يؤدي المقصود من العبادة. يعني إذا كان معلقا قلنا فيه عبادة الله على سبيل المعاوضة، وهذا يستخرج به من البخيل، وذلك يعني بعض العلماء يحرم هذه الصورة إذا يعني اعتقد أن النذر هو سبب حصول القدر الذي يريده. يقول أنا إذا نذرت الله سينجحني، وإذا ما نذرت يمكن الله ما ينجحني، إذن سأنذر. هذا اعتقاد فاسد، يعني والعياذ بالله، كأن الله يحتاج إلى عملك أو عبادتك حتى ينجحك في الامتحان فتعمل له. لا، وذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ولو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، ما فرق بين معلق وبين يعني مطلق، هكذا نهى عن النذر مطلقا. فإذا كان معلقا فيه ما فيه، وإذا كان على سبيل الدوام نذر مكرر، يعني إذا قال إن نجحت لله عليه في كل شهر أن صدق، أو في كل شهر أن أصوم كذا يوم، بعد ذلك يكسل ويفعل العبادة رغما عن أنفه، فما يكون يعني أدى العبادة برغبة من نفسه. ثم أيضا حتى المطلق، يعني لما يعني يقول الله علي كذا فيؤديها على سبيل الوجوب، يكون الغالب على قلبه أن أنا أدي هذه العبادة حتى ما أقع في الإثم، يعني من هذا سمي النذر نذرا، الإنسان يخاف من التقصير إذا ما وفى به. فعبادة الله بالحب والرجاء والمسارعة إليه هذا أعظم من عبادته بمجرد الخوف. يعني هو في الحالة العادية الطبيعية ليغلب على القلب أني أنا أعبد الله محبة ورجاء وخوفا، وحتى عندما يفعل المستحب يشعر أنه يفعله طواعية من نفسه، هذا أفضل وأعلى درجة ممن يفعله يعني على سبيل الإلزام، يعني أنه ملزم به طبعا من قبل نفسه، لكن إذا كان ملزم به من قبل الله لا شك يكون أرفع وأعلى، لأن الله يحبه يعني حبا عظيما فأوجبه عليه. لكن هذا أنت الآن تفعله لأنك إذا ما فعلت ستأثم، فربما يغلب على قلب هذا الجانب. حتى إذا كان مطلقا يكون في شيء من يعني عدم كمال العبودية يعني متعلقة بأعمال القلوب، والله أعلم. وذلك تجد أن النذر المطلق ما كان معهودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، ما كان ينذرون، لو كان مستحبا قربة ابتداء لورد عنهم هذا، والله أعلم. فما جاء إلا يعني قليلا ممكن يعني في بعض الأحوال، فالله أعلم. فإذا لا تعارض أن يكون أصله عبادة باب الإلزام تعظيما لله، هذا فيه عبادة، لكن لما كان هذا الإلزام يعني صحيح هو سيلزم نفسه بعبادة لكن ينتج عنه مثل هذه الآثار، كان مكروها، وهذا من غريب العلم، والله أعلم. المهم أنا ما قصدت تكلمهن، لكن هكذا جاء الكلام. قال أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذا أعظم ما يحث العبد على العبادة وعلى الصدقة، فإن الله يعلمه. ثم قال وما للظالمين من أنصار، هذه إيش موقعها هنا؟ قد تقول يعني هذه ما لها علاقة، إيش مناسبة وما للظالمين من أنصار بهذه الآية، بآية الإنفاق وبآية النذر؟ طبعا الذي لا يوفي بنذره يكون قد ظلم نفسه. طيب كذلك هذا فيه تحذير من البخل، الذي لا ينفق، خاصة إذا ترك النفقة الواجبة الزكاة والنفقة الواجبة، هذا يكون قد ظلم نفسه. وما للظالمين من أنصار. إذن هو لما بخل بماله وما أنفقه ما زكى، هو ماذا يظن؟ لماذا ما يزكي ماله؟ هو يظن أن بماله سيكون في غنى، وماله سينصره عند الحاجة. وهكذا الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك ستحتاج وستكون عليك ديون، ممكن تصاب بمرض كذا، لابد من مال، فيمسك ويمسك، ربما منع الحق الواجب. فكأنه إيش يظن أن هذا المال هو الذي إيش سينصره، يعني سيكفيه، فيتعلق قلبه بالمال. فقال وما للظالمين من أنصار. قال أيضا بن عاشور طبعا وما للظالمين من أنصار في الآخرة ولا في الدنيا، قال لأنهم لما بخلوا بأموالهم فإن الله يقسي عليهم قلوب عباده. وبالفعل هكذا، البخيل ما أحد يحبه، يقسي عليهم قلوب عباده ويلقي عليهم الكراهية من الناس فما ينصرونه. فقال وما للظالمين من أنصار، ليبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وما أحد يحبهم، ثم ما أحد ينصره. لكن انظر إلى الكريم الذي يعطي، تجد الناس كلهم يحبونه ويريدون أن يساعدوه ويعاونوه وأن ينصروه. فقال وما للظالمين من أنصار. وفي الحقيقة أيضا يعني الصدقة فيها شيء من النصرة لأخيك، أنت لما تتصدق على أخيك تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربة، أنت تنصره في هذا الحال الذي هو فيه. فالجزاء من جنس العمل، إذا نصرت أخاك وهو في أمس الحاجة إلى المال فالله تعالى ينصرك. إذا مفهوم الآية وما للظالمين من أنصار الذين ظلموا أنفسهم بالبخل، إذا المتصدقين ينصرهم الله تعالى ويؤيدهم. وهذا يعني معنى متقرر في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في الحديث، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تأمل كيف الصدقة تقي مصارع السوء، يعني كأن الله ينصرك في يعني مصارع السوء، وقت الشدة والحاجة تجد نصيرا من عند الله بسبب النفقة. هذه قصة دائما في مثل هذا المقام أذكرها، داعي معروف توفي رحمه الله، هذا عبد الله بابا نعمة أو شيء كذا، معروف عند الشباب، كان رحمه الله في شبابه يعني مثل الشباب يدخن ويعصي الله تعالى. فلما كان يعني في تلك السن، يوم من الأيام مسك والده قال له أنت تدخن؟ قال والله ما أدخن. هو يدخن يعني يحلف كذبا، قال لا أدخن. وهكذا أصبح كلام بينهما، فرفع صوت على أبيه فقال إن كنت تدخن كسر الله رقبتك. يعني الإنسان الإخوة ما يدعو على أولاده، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثاني يوم يقول هرب من المدرسة وذهب مع الشباب في مسبح، سبحان الله ارتطمت رقبته يعني طرف الحوض وانكسرت رقبته وسقط في الماء. ويقول بقي يعني ما أدري مدة طويلة، يعني الأصل أنه يموت فيها، لكن سبحان الله أخرجوا إذا به ليس بميت، الله تعالى أعطاه عمرا وبقي في المستشفى وما أدري جرب له عمليات. المهم شلت أطراف الأربعة ما يتحرك، وتاب إلى الله بسبب هذا. المهم أصبح داعية ودعا عشرات السنين إلى أن مات رحمه الله. الشاهد في هذا هو يقول عندما يعني كنت تحت الماء كأني دخلت في شبه غيبوبة، يقول فجاء شريط حياتي بسرعة هكذا يمر علي، لكن الصورة التي بقيت كأني أراها بعيني صورة امرأة عجوز ترفع يديها وتدعو لي. يقول لنا والدي كان عنده دكان يبيع خبز وتميز وفول وكذا، يقول فكان عودنا ونحن صغار لما يجي يشوف بعض الناس فقراء ما عندهم شيء يعطيهم يعني بلا مال، فيقول كانت امرأة عجوز تأتي فأجهز لها الفول والطعام كذا، تأتي هي عفيفة يعني تدفع عندها درهمين بس ريالين، فيقول أعطيها الطعام وزيدها من عندي دراهم، فكانت تبكي وتدعو له. سبحان الله، شوف كيف صناع المعروف ولو بشيء يسير، ما تدري أنت كيف تنفس كرب الناس ولو بشيء يسير. فكانت هذه الدعوة من العجوز سبب في إنقاذ من هذا هذا الموت المحقق. هذه الصدقة، تأمل كيف جاءته في هذا الموقف العصيب، وأمد الله له في عمره. ولا قال أطباء يعني هذا ممكن معروف عند الأطباء دقائق معدود، 4 دقائق 5 دقائق خلاص يموت الإنسان تحت الماء، يموت الدماغ، لكن كيف الله أعطاه؟ يقول هو أكثر تقريبا 10 دقائق وتحته وأكثر، الله أعلم. سبحان الله، شوف كيف صنائع المعروف تقي مصارع السوء، حقا ينصره الله تعالى. وما للظالمين من أنصار. ثم قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أفضل من إبدائها، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إيش مناسبة الآن ذكر إبداء الصدقة وإصرار الصدقة؟ قال لك لما قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا في حث على صدقة ماذا؟ السر. كان واحد ما يسمع فإن الله يعلمه يقول خلاص أنا سأتصدق صدقة لا يعلمها إلا الله. فقال لك لا، صدقة أمرها أوسع، إن تبدو الصدقات فنعما هي يعني ممدوحة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكأن هنا أيضا يذكر يعني مراتب متنوعة في الإنفاق، يعني من أول ما بدأ الآيات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وذكر المرائي، وذكر الإنفاق من الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والممسك بخيل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ذكر أدنى أنواع الصدقة، نشوف رقم 5 هذه، النذر أن يلزم الإنسان نفسه بالصدقة، ثم أيضا ذكر الصدقة التي تكون في العلانية أيضا هذه ممدوحة، وإن كان هذه شوف كلها درجات، منها المذموم ومنها الجائز المباح النذر أو المكروه حتى، ومنها الجائز المطلوب الممدوح، الصدقة في العلن مستحبة، لكن الأفضل منها الصدقة في السر، والله أعلم. قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يبقى هذه القراءة المشهورة عندنا فنعما هي بتحقيق الكسرة، وفي قراءة يعني باختلاس حركة العين، ها فنعما هي فنعما هي تقرأها سريع، وفي قراءة بسكون العين فنعم فنعم ماهي فنعم ماهي، وفي قراءة بتخفيف الميم فنعي ماهي أو فنع لا فنعي ما نعم فنع بفتح النون وكسر العين فنعم نعم فنعم نعم، هذه متأكد منها إذا واحد عندنا هنا مختص بالقراءات يفيدنا بقراءة الكسائي وحمزة وابن عامر، طيب خليها بعدين. فنعما هي، طبعا كلمة نعما هي أصلها يعني من نعمة، نعمة معروف أسلوب مدح في اللغة العربية، وهي كلمة تدل على المبالغة في المدح، لأن أصل الكلمة من النعمة، والنعمة يقولون يعني رقة الشيء وليونته، ذلك النعمة تسمى نعمة، لأن يعني سنعيش في نعمة، يعني في حالة لينة ومن العيش، لين من العيش. ولذلك يقال النعامة، سميت بنعامة لأن ريشها في غاية النعومة مع ضخامة جسمها، سمى النعامة. ولذلك يقال يعني نعم، كان الأمر سهل لين، فأقبل وصدقك نعم أقبل. وكذلك نعمة الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، عبد الله بن عمر، نعم الرجل يعني المدح، والمدح يعني من جنس الرقة واللين والنعمة عموما. فقال فنعماهي، فالميم الأصل تكون مفصولة لكن هكذا أدغمت، فنعماهي يعني نعمة ما، هذه نكرة متوغلة في الإبهام، يعني نعمة شيئا هي اللي هو إبداء الصدقة المعلنة، فنعمة شيئا من كل الأشياء، نعمة شيئا هذا الشيء، نعمة شيئا هي يعني الصدقة المعلنة. لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها فهو خير لكم، إيش الفائدة من يقول وتؤتوها الفقراء؟ هي واضح الصدقة ستكون للفقراء، لكن لماذا نص هنا قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء؟ نعم، قال لك هذا أولا من باب الحث على الفحص على أو عن حال الفقير، حتى يعني يوصل الصدقة حقا للفقراء. وإن تخفوها، لأن الذي سيخفيها لن يكتفي بمن يسأله في الظاهر، ها؟ يعني لو كان يعطي من يسأله سيكون تكون صدقة ظاهرة في الغالب يعني، لكن لما يخفي الصدقة إذن هو إيش؟ سيفتش. فهذا فيه الحث على التحري والفحص عن حال من يعطيه الصدقة، وتؤتوها الفقراء. ولعله أيضا أحسن من هذا الوجه ما ذكره ابن عاشور عن جده، جد أيضا من العلماء وله تعليقات على صحيح مسلم، هذه ما أدري وين مطبوعة ولا لا، لكن هو ينقل عنه أحيانا، فقال يعني ينقل عن جده أنه قال هو إيماء إلى العلة، وأنها للإبقاء على ماء وجه الفقير، للإبقاء على ماء وجه الفقير، كان يقول يعني وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إذا بتخفي الصدقة أعطيها الفقير، إذا ما أعطيتها الفقير وأعطيتها مثلا من يدعي أو بدون فحص بدون تحري سيكون الفقراء محرومين ولن يعني يحقق المقصود من الصدقة لهم، وهو أنه يعني أن تبقي ما وجه الفقير المتعفف. فكأن هذا في إشارة إلى هذا المعنى اللطيف، وإن تخفوه تؤتوه الفقراء، فإذا أتيت الفقراء أغنيتهم وكففتهم عن إراقة ماء وجوههم للناس، فيكون في هذا ستر عليهم، وتؤتوها الفقراء، فأعطي الفقراء لا تعطيها لمن لا يستحقها، فتحرى في ذلك. فنجمع بين المعنيين، قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير طبعا أصلها أخير لكن تحذف، فهي فيها تفضيل، فهو خير لكم من الإبداء. طبعا هنا الإخوة جاءت الأحاديث في فضل صدقة السر على العلانية، واضح لأن صدقة السر ماذا؟ أخلص وأبعد عن الرياء، وهذا أعظم ما يضاعف أجر العمل، كلما كان العمل خالصا لله يكون أعظم عند الله، يعني ما يوجد سبب في مضاعفة الأعمال أعظم من بعد عن الرياء وتحقيق الإخلاص فيه مهما قلت من الأسباب الأخرى. وذلك ممكن تجد بإخلاص العبد لربه يصل إلى أعلى الدرجات عند الله، الفردوس الأعلى، حتى لو ما كان عنده نفع، لو ما كان عنده نفع متعدي، لكن بهذا الإخلاص الله يرفع العبد درجات يعني. فالشاهد أن هذا معروف، وسبع يظلم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ذكر ماذا؟ رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، واضح. وفي الحديث عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن، يعني يقرأ يخافت، يعني ما ليس معنى بدون أن يرفع صوته، يرفع صوته يسمع نفسه لكن ما يجهر أمام الناس، قال كالمسر بالصدقات. فهذا هو الأصل. لكن طبعا هذا يقرره العلماء، إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة أرجح من أن الناس يقتدون بك وستفتح بابا عظيما من أبواب الخير، فهنا الإبداء أفضل مع المحافظة على الإخلاص. نعم، مثل ما جاء الوفد وكانوا فقراء وجاء صحابي وتصدق، ثم جاء الصحابة صدقوا بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر أجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجوره بشيء. فإذا هذا هو الأصل. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه عند ابن جرير، يقول: فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها 70 ضعفا. هذا ثابت عن ابن عباس. شوف، صدقة السر في التطوع تفضل صدقة العلانية 70 ضعفا. قال، شوف الإخلاص كيف يفعل، قال: وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال 25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل. الله أعلم. يعني الأصل في الزكاة أنك ما، يعني لو ما أخفيتها ما يكون الأمر يعني فيه نقص. لماذا؟ هذه واجبة، وحتى يعني يدفع الريب عن نفسه. إذن قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني ليس فقط المدح والثواب، طبعا المدح معناه أن فيه ثواب وفي أجور كما مر معنا، وزيادة على هذا: ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم، تلاحظ أن هذا الفعل مرفوع، فيكون ويكفر عنكم من سيئاتكم على هذه القراءة، يعني وعدا على إعطاء الصدقات الظاهرة والخفية، ويكفر عنكم سيئاتكم بالصدقة الظاهرة أو الخفية. لكن على قراءة، طبعا في كذلك قراءة: ونكفر عنكم سيئاتكم بالجمع تعظيما، وكذلك في قراءة ثالثة: ونكفر عنكم سيئاتكم بالسكون. فيكون هذا معطوف على محل الجملة، لأن شرط، تعرفون الجواب يكون مجزوما: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، الجواب إيش؟ نكفر. فهو خير لكم، محل جملة فهو مجزوم جواب الشرط، فعطف عليه ونكفر، هنا جاء الجزم. فيكون ونكفر إيش؟ يتعلق بالصدقة إيش؟ الخفية، صدقة السر على هذه القراءة. نعم، ونكفر عنكم، يعني هذا من باب توجيه القراءات، ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. خبر العلم ببواطن الأمور، يعني ما تخفى عليه خافية، وهذا مناسب لذكر صدقة السر. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إلى آخره. إيش معنى هذه الآية هنا؟ شوف مناسبات آيات القرآن، يعني هي اللي تفتح لك المعنى. لماذا يقول الله تعالى هنا لنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم؟ يعني تقول هذا يعني موقع عجيب لهذه الآية، إيش المناسبة؟ نعم، حسنت. قالوا كأنها جملة معترضة وفيها مبالغة على حثهم على الصدقة، مثل ما أنت تنصح واحد وهو ما يسمع لك، بعدين شو تقول؟ تقول الله يهديه، إذا بيد الله الله يهديه. كأن هذا إيش يعني لما يسمع الكلمة هاي ممكن يراجع نفسه، يقول والله صدق أنا إذن أنا غير مهتدي وسأتدارك نفسي وسأستقيم مثلا. هذا أسلوب معروف. فلما يعني الآيات يعني ذكر الله تعالى فيها أصنافا من الناس مثل ما مر معنا، من اللي يمن بصدقته ويؤذي الفقير، والذي يعني ينفق من الخبيث، والذي لا يتصدق البخيل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وجاءت أنواع كثيرة من الحث على الصدقة، ومع ذلك بعض الناس يبخلون. فجاءت هذه الجملة المعترضة: ليس عليك هداهم يا محمد يا رسول الله، ولكن الله يهدي من يشاء. شوف كيف تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لأمته، يحب الخير للناس كلهم. فإذا جاءت آيات في الحث على الخير ورأى بعض الناس كاسلون عن الخير يحزن: فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كذلك هنا تأتي جملة اعتراضية، لا، وتأمل كيف الجملة الاعتراضية يعني علقت الأمر بأعظم شيء، بتوحيد الله، أن الهداية من عند الله، وكأن النفقة هداية من عند الله. حقا الله يفتح على قلبك ويلين قلبك ويجعلك يعني تجود بمالك أتمسكه، هذه هداية من الله وتوفيق من الله. ليس عليك هداهم الذين يبخلون وما ينفقون، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا فيه حث على الإنفاق إذن كما هو معلوم. وطبعا مثل هذه الجملة الاعتراضية إخوة، تأمل كيف تأتي بتعليق الأمر بالله وحده جل وعلا، وهذا تجده في القرآن. يعني مثلا لما ذكر الله تعالى حكمه في هزيمة المسلمين بأحد، قال ليقطع نعم هي هذه قبلها إيش، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ها؟ قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، خلاص أمر الله. وهذا بالفعل يسلي العبد، هذا أعظم ما يسلي العبد، لأنه يكل الأمر إلى رب العالمين، إلى الحكيم العليم الرحيم، فيطمئن قلبه. ليس لك من الأمر شيء. وهكذا نحن الآن في مثل هذه الأيام، عندما نرى إخواننا بغزة يقتلون، نساء وأطفال بالآلاف، فالإنسان ما له والله إلا الدعاء لهؤلاء، نسأل الله أن يفرج كربتهم وأن ينصرهم على عدوهم. فقل ليس لك من الأمر شيء. هذا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن واحد من الصالحين، أنه لما بلغه أن التتار قتلوا المسلمين ببغداد، قال يعني هكذا في نفسه جاءت هذه الخاطرة، قال يعني كيف الله تعالى يجعل هؤلاء يقتلون من لا ذنب له من الأطفال؟ فنام نومة وإذا به يرى في المنام أن آتيا يأتيه يعطيه كتابا، ففتح الكتاب وإذا فيه أبيات شعر، قال دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. ما يمكن أن تدرك أسرار الربوبية. الخضر خرق السفينة وقتل غلاما لا ذنب له، وأصلح جدارا لقرية أهلها لئام. لما انكشفت الحكمة سلم موسى عليه الصلاة والسلام، وقال الخضر في نهاية كلامه رحمة من ربك. شوف رحمة، قتل غلام رحمة. كذلك الآن لا شك هذا عدوان وظلم، لكن بالنظر إلى فعل الله ما يدخل قلبك أي شك وأي سوء ظن بالله أبدا. قل الله تعالى أحب هؤلاء اتخذهم شهداء عنده، نرجو لهم الشهادة ونحسبهم من الشهداء مثلا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالأمر لله، فتسلم الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء. أنا أقول ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. أفمن حق عليه كلمة العذاب، قل أفأنت تنقذ من في النار؟ الأمر ليس لك. فقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا على هذا التوجيه الربط واضح، لكن الإخوة هذه الآية لها معنى آخر، وهو المعنى الثابت عن السلف كما ثبت عند النسائي في الكبرى وصححه ابن جرير ابن حجر وعند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين، يعني الرضخ يعني أن يعطوا شيئا يسيرا لأقاربهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية. وفي عند ابن أبي حاتم ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بداية الأمر كان يأمر أن ما يكون هناك صدقة إلا على أهل الإسلام. قال حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. ولهذا اتفق العلماء أن الصدقة على الكافر جائزة، ليست الزكاة، الزكاة ممكن تكون مألف قلوبهم، لكن الصدقة العامة تجوز حتى على الكافر، الكافر من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، لأنه معروف، كل معروف صدقة، وفي كل كبد رطبة أجر حتى البهيمة، فهذا من باب إغاثة الملهوف، فهذا جائز. ولهذا يكون معنى الآية ليس عليك هداهم، يعني هدى المشركين للإسلام فلا تعطيهم من الصدقة إلا إذا أسلموا، لا ليس هذا لك، ولكن الله يهدي من يشاء فأعطهم. قال ابن جرير ليس عليك هداهم هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم من صدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، لا وإنما تعطي الجميع. طيب على هذا التفسير كيف يكون الربط بين الآيات؟ ممكن نقول كما ذكرنا من قبل، لما حث الله تعالى على الصدقة في أعلى أحوالها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، وقلنا تؤتوها الفقراء يعني تتحرى الفقير، يعني من يستحق الصدقة فهو خير لكم، سبحان الله شوف في المقابل وسع، لأن قد يظن ظان، وهذا الذي حصل حقيقة في سبب النزول، أن إذن الكافر ما يستحق، أنك أنت الآن في الآية الماضية تبحث عن المستحق الفقير الذي يستحق الصدقة المتعفف، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فقد يظن ظن خلاص صدقة ما تكون إلا لهؤلاء ولأهل الإسلام، فقال لا صدقة أوسع من هذا، صدقة التطوع أوسع من هذا، تكون حتى للكافر، وما تدري لعل الله تعالى يهدي بهذا، تؤلف قلبه ويعني يحب المسلمين وينظر أن المسلمين عندهم رحمة، وبالفعل هذا مما يجذبه إلى الإسلام. فقال ليس عليك هداهم، يعني بمنعهم من الصدقة يعني حتى يسلموا، لا ولكن الله يهدي من يشاء. ثم رجعت الآيات، وطبعا ولذلك مما يدل على هذا يعني أسماء رضي الله عنها عندما أسماء بنت أبي بكر عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جاءتني أمي وهي يعني راغبة فأصلها وهي أمها كانت مشركة فأصلها بمالي قال نعم تصدقي عليها يعني فصدق على الكافر إذن جائزة هذا دين الإسلام دين في رحمة سبحان الله قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ثم تأمل كيف قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم قلت صحيح رجعت الآيات إلى الحث على الصدقة لكن سبحان الله خطر في ذهني اليوم أنا أقرأ الآيات أقول سبحان الله لعل من المناسبات اللطيفة هنا أنت عندما تعطي الكافر الصدقة اللي يغلب على حالك تقول هذا هو اللي سينتفع بها لأنه قد إيش يدخل الإسلام بسببها ألف قلب للإسلام وتغفل أن أنت المحتاج الأول لهذه الصدقة قبل كل أحد فيذكرك الله تعالى بحاجتك أنت لا تظن أنك أنت الآن يعني لما تتصدق على الناس يعني أنك أنت محسن إليهم وأرفع منهم لا أنت المحتاج قبل كل أحد فقال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير حتى لو أنفق صدق على كافر هذا يرجع إلى نفسك أنت فيها أجر فيها أجر وما تنفقوا من خير فلأنفسكم من عمل صالحا فلنفسه وبالفعل يعني الصدقة لها بركة عجيبة في الحياة كما قال الله في الحديث القدسي قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك تخيل الله يقولك أنفق عليك إذن أنفق أنفق عليك الله أكبر ما نقص مال من صدقة بارك الله لك يعوضك غنى في قلبك وانشراحا في صدرك قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أنت تنفع نفسك لذلك كان بعض السلف يعني أظن حكيم بن حزام وغيره قال يعني إذا ما إذا أصبحت وما وجدت على باب بيتي محتاج أعدها مصيبة كلها مصيبة شوف كيف ينظرون نحن الآن بالعكس شفنا واحد يسألنا نتضايق لكن هم العكس شوف واحد يسألهم يقول الحمد لله جاء الفرج جاء الخير أنا الآن سأنفع نفسي قالوا ما تنفقوا من خير فلأنفسكم شوف هنا شرط جوابه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ثم قال يحث على الإنفاق بأعظم شيء قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله هذا ما فيه شرط جواب لا خبر وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله طبعا هذا خبر بمعنى إيش الأمر أو يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله لكن أخرجوا مخرج الخبر كأن هذا أمر إيش متقرر ما يمكن أن يكون في الواقع إلا هذا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إلا مخلصين لله بل تستشعر أعظم ثواب وهو أنك تريد وجه الله يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الله أكبر الإخوة هذا أمر ينبغي أن لا يغيب عن قلب المحب الذي يتقرب إلى ربه جل وعلا لا يغيب عن قلبك هذا الأمر في عبادة تتقرب بها إلى الله في صلاتك دائما اسأل الله لذة النظر إلى وجهه شوق إلى لقائه الله من يحبك أسألك حبك أسألك لذة النظر إلى وجهك هذا الإخوة أعظم شيء أعظم شيء هذه عبادة المقربين المشتاقين وحتى في الصدقة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تريد لذة النظر إلى وجه القرب منه جل وعلا هذا أعظم إخلاص كما تريد إلا وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله لأن هذا والله هو الذي يدخل الشوق والحب واللذة في الطاعة حقا عندما يستشعر العبد هذا المقام الجليل في العبودية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ثم أيضا زادت الآية حثا على الجملة الأولى، الجملة الأولى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وهذا الخير الذي يكون لأنفسكم هو في أعلى صوره يكون تاما ما ينقص منه شيء. فقال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فتأمل كيف ما أجمل مجيء هذه الآية متوسطة بين الآيتين اللتين فيهما شرط وجزاء، لكن جاءت الدرة واسطة العقد وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أعظم شيء. ثم قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يعني تعطونه وافيا تاما، لأن الله يعطيك وزيادة يضاعف لك، وأنتم لا تظلمون، وأنتم لا تظلمون شيئا. هنا من لوازم هذه الآية أن الصدقة ثوابها يكون وافيا تاما. قال عطاء الخرساني كما نقل ابن كثير قال إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، يعني أهم شيء في الصدقة أنت تخلص لله، نعم يعني تعطي من تراه يستحق، لكن ما يهمك عمل إيش هو يعمل، والله ممكن يكون محتال الله أعلم، أنت تعطي صحيح تتحرى، لكن بعد ذلك لو وقعت الصدقة في غير محلها أجرك وافيا تاما. شوف كيف استفاد هذا يعني من ربط الآيات، قال إذا أعطيت لوجه الله ما تنفقون لابتغاء وجه الله فلا عليك ما عمله، لأن قال يوفى إليكم. قال ابن كثير وهذا معنى حسن وحاصله أن المصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني. فقال لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد سارق، أصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، مسكين هذا ما يتصدق بشيء إلا ويقع في غير محله، هكذا سبحان الله عبرة. فقال اللهم لك الحمد على سارق. قال فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف بها عن الزنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سارقته. كل خير الحمد لله، فهذا ما يعيقك عن الصدقة. أن بعض الناس هكذا يعني يقول الآن الناس يحتالون الناس كذا وخلاص يمتنع عن الخير مطلقا، لا إفراط ولا تفريط، صحيح الواحد يتحرى ويسأل لكن يعطي. ثم تأمل بيّن بعد ذلك أشد الناس استحقاقا للصدقة، يعني لما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، صدقة ممكن تكون للكافر، وحث على الصدقة وأن مهما تصدقت أجرك يكون وافيا، لكن لا يعني هذا أنك تترك من هم أولى الناس بالصدقة، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني اجعلوا صدقتكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، نعم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. إيش معنى أحصروا في سبيل الله؟ كلمة حصر تدل على إيش؟ الحبس، ولذلك هذه يقولون حصرة تدل على حبس المتسيب كالمائع، شيء يتسيب يريد أن يخرج وأنت تحبسه، هنا تأتي كلمة حصر. والحصر هذا هكذا كأن شيء عام، ها؟ فأنت تحصره. طيب الحصير عبارة عن أعواد، لولا الخيوط بينها لا تناثرت وتسيبت، سمى حصير. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أنهم يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، حصر. وقال في يحيى إيش؟ وحصورا إن أمسك شهوته. كذلك هنا تأمل دلالة الكلمة أحصروا في، هذه تعليلية، في يعني في سبيل الله، يعني لأجل الجهاد وإقامة الدين، يعني لأن الإنسان بطبعه يريد أن يبحث عن معاشه وأن يقيم دنياه. لكن تأمل كيف أحصروا في سبيل الله، يعني هذا يدل على مجاهدتهم لأنفسهم. أحصروا في سبيل الله، كفوا أنفسهم عن الدنيا وملذاتها وحبسوا أنفسهم على إقامة دين الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. إذن نستفيد من هذه الآية أن من أولى الناس بالصدقة من حبس نفسه لنصر دين الله، وهذا يدخل فيه الجهاد بالقتال والجهاد بالدعوة إلى الله، خاصة في زماننا الجهاد في الدعوة إلى الله تعالى هذا أعظم. لماذا؟ لأن المسلمين الآن ما يمكن أن تقوم لهم قائمة وعزة إلا إذا رجعوا إلى دينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. طيب كيف ينصر المسلمون دين الله؟ المسلمون فيهم خير، لكن للأسف بسبب الجهل والغفلة والمعاصي والشهوات ابتعدوا عن الدين. طيب من يرجعهم للدين؟ بسبب نشر الخير، دعوة إلى الله، العلماء والدعاء وطلاب العلم. فكلما انتشر هذا يؤذن بإذن الله لرجوع هذه الأمة إلى العز والتمكين. وبهذا يجمع الله كلمة الأمة وينصرون إخوانهم في كل مكان ويقيم فيهم راية الجهاد حقا، وتكون لهم عزة وتمكين. نعم لأن تجد يعني بعض المسلمين يجاهدون ودافعون، لكن للأسف يعني تجد الأمة في وهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقذف في قلوبكم الوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا. طيب كيف يرجع الناس إلى هذا؟ خطوة خطوة، ما يكون هذا بسب الحكام والخروج عليهم والمظاهرات والاغتيالات والفوضى والحماسة، لا، هذا يكون بأن نسلك المنهج النبوي في الإصلاح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا الناس في مكة، يمر على آل ياسر يقول صبرا آل ياسر نموعدكم الجنة، ما يملك شيء. وهكذا دعوة ودعوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن حتى كونوا قوة. بعد ذلك الله تعالى نصر الدين، انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. إذن ولذلك الإخوة كما ثبت في الحديث أن رجلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخوين، كان أحدهما يحترف يعني له حرفة وصنعة، والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم. فاشتكى المحترف من أخيه عند رسول الله، يقول هذا ما يعمل، أنا أعمل وأنفق عليه وهو يأتي يطلب العلم عندك وأنا أذهب أشتغل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلك ترزق به. شوف كيف، لعلك ترزق به. لماذا؟ لأن هذا لما فرغ نفسه للعلم، وما يفرغ نفسه لمصلحة نفسه، لا، هذا فرغ نفسه لمصلحة الأمة، لمصلحة الناس، فهذا يعان على مقصوده. لذلك هذه والله من أعظم الصدقات التي يغفل عنها الناس اليوم، كفالة الدعاء وطلاب العلم ومحفظي القرآن، هذا من أعظم أبواب الخير التي يغفل عنها كثير من الناس اليوم. صدق يعطي فقير مسكين، لكن هذا يحتاج مثلا إلى، خاصة في بعض البلدان ما يجدون، ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فإذا ما كفلته ينشغل بدنيا يضيع عليه الوقت. فهذا من أعظم الصدقات، من أعظم من يستحق، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ثم بيّن الله عجزهم، قال لا يستطيعون ضربا في الأرض، ضربا في الأرض يعني للتكسب والتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لأن الذي يتاجر ويسير في الأرض يضرب الأرض يعني برجله أو بسيره، لا يستطيعون ضربا في الأرض. ليس هذا يعني بسبب يعني ضعف عقولهم أو قوتهم، لا، وإنما لأنهم قد اهتموا وانشغلوا بأمر أعظم، فلا يستطيعون أن يجمعوا بين الأمرين، لا يستطيعون ضربا في الأرض. ثم تأمل كيف يثني الله عليهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تأمل، يعني هو فقير، لكن تأمل كيف الله تعالى يقول يحسبهم الجاهل، الجاهل بحالهم وأمرهم، أغنياء بسبب ماذا؟ من التعفف، من هذه يعني سببية أو آسف ابتدائية، وممكن تكون بسبب التعفف أو من التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. كلمة عفة تدل على يعني قلة، يعني وذلك العفة أنك يعني تمتنع عن الحرام، لا تتناوله، تتعفف يعني تتناول القليل من المباح، كما قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، مال الفقير يأكل ما فيه مال اليتيم، يأكل يعني ما يحتاج إليه فقط فليستعفف. والعفة هي بقية اللبن في الضرع بعد الحلب، الشيء اللي يبقى قليل. كذلك هنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني يتعففون عن المسألة، فما يسأل، وهذا سيأتي لا يسأل الناس إلحافا، لكن من تعففهم يعني لا يتناول الحرام طبعا عفة، ولا ما لا يجمل، ويستغني من أجل عفته. العفة هذا معناها أنه يعني ما يسأل، ما يكثر من السؤال، فالعفة في السؤال أنه يكون سؤاله قليلا جدا عند الضرورة مثلا، من التعفف. وكذلك قال ابن كثير من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم، لأن التعفف مبدأ هذا الحسبان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله سبحان الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. طيب كيف إذن ستعرفهم؟ قال تعرفهم بسيماهم، يحتاج إلى إيش؟ ما تكون جاهلا، لا، فطنا، تتفطن في حاله، تعرفهم بسيماهم، والسيمة هي العلامة، يقولون اختلفوا هي من الوسم أو من السوم، المهم لعلها من الوسم والخل المسومة يعني المعلمة، لكن الوسم يكون خفيا يعني يكون صحيح ظاهرا، لكن ما يكون يعني في كل الدابة مثلا عندما تسمها في موضع واحد، من هنا والله أعلم جاء الخفاء، يعني تعرفهم بسيماهم. قال البقاعي هي السكينة والوقار وضعف الصوت ورثاثة الحال مع علو الهمة والبراءة من الشماخة والكبر والخيلاء. قال مجاهد تعرفهم بسيماهم من التخشع. نعم، فإذا تفطن الإنسان إلى أحوال بعض الناس، يسأل عن حاله مثلا، ماذا يعمل، إيش وظيفته، ثم يعرف حال البلد، يعرف أن هذا يحتاج مثلا، يعرفه صفحات وجهه، فلتات لسانه، ممكن يظهر أحيانا، تعرفهم بسيماهم من أدبه، من رثاثة ثوبه مع نظافته، لكن يكون رثا، تعرفهم بسيماهم. ثم ذكر يعني بيانا يعني ثانيا لهذا، من أعظم هذه السيمة والعلامات: لا يسألون الناس إلحافا. ما قال يسألون الناس مطلقا، قال لا يسألون الناس إيش؟ إلحافا. هذا ممكن تكون إلحافا يعني حالا، يعني حال كونهم ملحفين في السؤال. إلحافا يعني حتى نحن في اللهجة العامية نستخدمها فلان، لحف، لحف يعني إيش؟ يأخذ كل شيء. كذلك ليسأل الناس دائما، يكثر من السؤال، هذا ألحف في السؤال. قال لا يسألون الناس إلحافا. وذلك كلمة اللحاف تدل على الشمول، يقولون لحف تدل على شمول، مثل اللحاف الذي تتلحف به. فكذلك يعني لا يسأل كل الناس، وإنما هذه من العلامات حقا المميزة لهؤلاء. مثلا إذا رأيت ما يطلب من كل أحد، وإنما يأتي عندك أنت فقط، بالفعل تجد ما سأل أحد إلا أنت. فهذا دليل على أنه بالفعل يعني ما يريد تكثر بالمال. لا يسألون الناس إلحافا، فيسأل سؤالا يسيرا جدا يعني، فلا يكثر يعني، وإنما طبعا لما يقول لا يسألون الناس إلحافا يعني كل الناس، إذن مفهوم الآية ممكن يسأل لكن سؤالا لبعض الناس. طبعا بعض يفسر الإلحاف بالإلحاح، وإيش الفرق بين ألحف في السؤال وألح في السؤال؟ هذه كلها باشتقاق اللغة. قلنا ألحف دل على إيش؟ شمول، يعني يسأل كل الناس، يسأل واحد واحد، كل ما يشوف واحد سأله، عرض عليه مشكلته. لكن لح، يقولون اللحح في العين هو التصاق، مرض يكون في العين التصاق بسبب رماد، بسبب كذا، هذا اللحح. فكذلك الإلحاح ملازمة، ممكن يسأل واحد لكن إيش؟ يلازم السؤال، يلازم يلازم يلازم، تفهم أن هذا ليس من هؤلاء، هذا الإلحاح. ذلك الإلحاح مطلوب مع الله، أنك تلح، تلازم الدعاء. فالإلحاح ملازمة والإلحاف شمول. إذن لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا يدخل في هذا يعني المهاجرين، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، الذين انقطعوا إلى الله ورسوله، سكنوا المدينة وليس لهم سبب يعني يغنيهم. بعضهم نعم تاجر وبعضهم كذا، لكن كثير منهم كان من أهل الصفة، فهؤلاء أولى الناس، لم حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله وخدمة الدين. وكذلك الآية فيها ثناء على المتعففين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وقال عبد الرحمن بن أبي سعيد قال عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة، كأن اسمها، خير من أوقية، فرجعت فلم أسأله. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. وكذلك في الحديث الآخر: ليس في وجهي مزعة لحم، أنه أراق ماء الحياة من وجهه. نعم، لا يسألون الناس إلحافا. هنا لطيفة في رسم المصحف في كلمة تعرفون بسيماهم، عندما تفتح المصحف هنا بسيماهم رسمت بألف خنجرية، وهكذا في كل المواضع إلا موضع واحد رسمت بالألف الممدودة، إيش؟ الفتح. فتح الله عليك. ليش هناك أعظم سيمة؟ قال إيش؟ ماذا قال الله تعالى؟ تراهم ركعا سجدا، صحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم، لما قال سيماهم شوف كيف مدها مدا، سيماهم في وجوه من أثر السجود، هذه أجمل سيمة، فأظهر الألف فيها سبحان الله. وكل السيمة في القرآن بألف خنجرية. طبعا أيضا هناك شيء عجيب أدق، وهو أنه في سورة البقرة هنا ألف خنجرية، ليس تحت الألف نبرة، يعني ألف الميم بينها وبين الهاء ألف، لكن في سورة الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، تجد إيش نبرة ها وعليها الألف الخنجرية ها، ويعرفونهم بسيماهم في موضعين في الأعراف، وكذلك يعرف المجرمون لا لا الرحمن ما فيها إيه. فسبحان الله يعني يعرفون كلا بسيماهم، يعني تلاحظ هنا السيمة أيضا لعلها تكون أظهر شوية، هنا المقام مقام خفاء، حتى ما في ولا ألف خنجرية، في ألف خنجرية لكن ولا في إيش سنة تحتها، لكن هناك إيش يعرفون كلا بسيماهم، يعني سيمة واضحة في النار، حتى جعل شوية يعني لها إيش ظهور نبرة ثم عليها ألف خنجرية، لكن السيمة الأجمل والأكمل يعني السيمة من أثر السجود. لكن وكذلك في موضع محمد ولو نشل أريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، يعني بدون نبرة ولا طبعا ممدودة مثل ما هنا، فلا عرفتهم بسيماهم لأنها خفية. يبقى موضع الرحمن أشكل عليه، لأن الموضع الرحمن مفروض يكون مثل الأعراف، لكن يعني قال يعرف المجرمون بسيماهم يوم القيامة فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها؟ إيه نعم. أنا والله خطر في بالي هذا، لكن يمكن سورة الرحمن ما أراد أن يفضحهم أو يظهر السيمة بشكل واضح، الله أعلم ما أدري سبحان الله. هذا الرسم عجيب سبحان الله. المهم ثم آسف أنا طولت عليكم اليوم، لكن قال وما تنفقوا من خير، شوف كيف يعني لما كان هذا للفقراء الذين هم يعني مختفون متعففون، قال ختم الآية بقوله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نعم فإن الله به عليم، فرغب في هذه النفقة والصدقة، صدقة السر بأعظم ما يحثك عليها. ثم ختم آيات الإنفاق يعني بتعميم الخير في كل حال في كل زمان، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، أن الآيات التي تقدمت ما فيها وقت النفقة، كان سائل يسأل طيب النفقات هذه جاء الحث عليها كثيرا فما وقتها؟ قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. وجميلا تطبق هذه الآية الآن، ممكن يعني طلع الموبايل يشوف رسالة للجمعيات الخيرية في الليل، حتى في الليل تكون صدقت في الليل، نفق على أهلك تطعم أهلك، هذه نفقة صدقة بالليل والنهار. فسبحان الله يعني الصدقة في الظاهر تكون في النهار وقت اجتماع الناس ومخالطة الناس، لكن تأمل لما يقول بالليل يقدم الليل على النهار، هذا يدل على أنهم إيش يعني يسارعون إلى الصدقة، وحتى في وقت الراحة وقت النوم، حتى في وقت يمكن ما يجد الإنسان فيه من يتصدق عليه، وهذا أخفى للصدقة أيضا من لين ما يراك أحد. وذلك يعني تعرفون قصة زين العابدين، علي بن الحسين بن علي أبي طالب لما مات وغسلوا وجدوا على ظهر مثل الخطوط، وافتقدوا أهل المدينة فعرفوا أنه هو الذي كان يحمل الأمتعة والطعام على ظهره ويضعه على بيوت أبواب بيوت الأرامل والفقراء ليلا، وما أحد يشعر به إلى أن مات. شوف كيف صدق في الليل، تكون خالصة لوجه الله. والقصة ما ذي تروى هذه عن بكر كان يتعادي امرأة عجوز وتبعه عمر أيضا، يعني بعد صلاة الفجر مباشرة ما يراك أحد، هكذا سبحان الله. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. وأيضا الفائدة من ذكر الليل والنهار مع تعميم الأوقات، قال بعضهم لحرصهم على الخير، فكلما نزلت بهم حاجة، هذا ذكر الزمخشري، قال كلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروا ولم يتعللوا بوقت ولا حال. ما يقول الآن ليل يأتيني غدا صباحا، هذا اللي نفعل نحن، يجينا أي محتاج الآن نقول له طيب الآن أنت ما تستحي الآن تدق علي الباب وقت الليل وقت الراحة. شوف كيف سبحان الله، يعني الرحمة لعند المسلمين، هكذا إنما المؤمنون إخوة. إذا جاءك أخوك في مثل هذا الوقت ما تنفعه ما تساعده، طيب هذا أخوك المسلم، لا إله إلا الله. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، فهذا إشارة أنك تقضي حاجة المحتاج في أي وقت ما تؤخره. سرا وعلانية في أي حال، فلهم أجرهم عند ربهم. هنا جاء بالفاء يدل على السببية، مع أن في كل المواضع في البقرة ما فيها فاء إلا هذا الموضع عشان تريح نفسك، الحفاظ دائما يرخبطون، ها يجيب الموضع اللي بعد ذلك في آيات الربا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم ولا فلهم أجرهم، يشك. طيب هناك طبعا لهم أجرهم، الموضع الذي مر معنا ها قال إيش، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربي، ما فيها فاء، لكن هنا الفاء موجودة. طبعا هناك قال لهم أجرهم عند ربهم، الأصل أن يحذف الفاء، لماذا؟ لأن هذا فضل من الله، كأنه ليس بسبب منك، الله تعالى هو الذي تفضل عليك وأعطاك المال وأغناك وشرح صدرك للصدقة وأعانك عليها، الفضل كله لله، فكأنه الأصل يحذف الفاء. لكن هنا المقصود الأعظم من هذه الآية إيش؟ أن النفقة بكل أحوالها في كل وقت هي سبب للأجر، هي سبب. هناك يعني التحذير من المن والأذى ليكون فيه، يعني كأنك أنت إيش صاحب الصدقة وأنك المتسبب فيها، لا، فحذف الفاء. لكن هنا لا، المقام لبيان أن هذا سبب للأجر، سبب للأجر العظيم أنك تنفق في أي وقت وفي أي حال. ف قال ابن كثير حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك، نعم، حتى اللقمة تضعها في امرأتك يعني يكون لك بها أجر. فلهم أجرهم عند ربهم، هذا مر معنا، ولا خوف عليهم ولا يحزنون. حقا يعني الصدقة والإنفاق هذه الإخوة يعني تجعلك سعيدا في حياتك، منشرح الصدر، دائما تشعر بفرحة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإحسان الله خير إحسان، أنت تحسن إلى الناس تدخل السرور على قلوبهم، فالله يدخل أعظم فرحة وسرور على قلبك. فحقا يعني صدق أمر عظيم، لأن هذا السرور وفرح النفس الإخوة هو من أعظم ما يجعل الإنسان نشيطا في الطاعة في الصلاة في العبادات كلها، فهذا من أسرار الصدق أيضا، فأمرها عجيب وعظيم في الإيمان. ذلك والله يعني الآيات هذه الكثيرة في سورة البقرة التي هي سورة إيمان عن الصدقة، هذا من أحسن ما يكون. قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم شرح هذا يعني بتفصيل وباشتقاق كلمة خوف وكلمة حزن وكذا، يعني كما عرفنا، فهذه أطيب عيشة، لا خوف على ما يكون في المستقبل ولا حزن على ما فات، ويعيش سعيدا في حياته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة، اللهم فرج همهم، فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبلهم عندك في الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا يا قوي ويا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.